السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بعد الثورات العربية وسقوط عدد من الأنظمة الاستبدادية، توفر لبعض المجتمعات الإسلامية ولو بصورة نسبية مساحة للمناداة بالرجوع للأصل والعودة للقرآن والسنة كمنهاجين لتدبير شؤون الدولة واحتياجات أفرادها، لينطلق النقاش بين مؤيد لتطبيق الشريعة بشكل كامل من حدود وأحكام شرعية، وبين منادين بضرورة التدرج سعياً لاحتضان كافة الأطياف وتجاوزاً لفساد الأحوال، وطيف آخر لا يرى تطبيق الشريعة ممكناً في عصرنا الحالي. فما المقصود بتطبيق الشريعة؟ وهل تطبيقها يعني الحدود؟ ومن المخول بتطبيق الشريعة؟ أليس تطبيقها يعرض الدول الإسلامية للمضايقات والحصار من الغرب؟ والأمثلة كثيرة. كيف يمكن للشريعة أن تخدب تطبيقات العالم المعاصر في السياسة والحكم وجميع علومها قديمة بحكم انقطاع الخلافة منذ زمن؟ لماذا لا تظهر مطالب تطبيق الشريعة إلا بعد أن ينتفض الشعب على الحاكم المستبد وينتزع حقوقه، فتطرح هذه القضايا كأنها عصي في دواليب مسيرة الشعب وعلاقات نظامه الجديد مع المجتمع الدولي؟ تطبيق الشريعة عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا الكريم. أهلا
وسهلا، سلمكم الله،
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، ونناقشها مع فضيلة الشيخ في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. في البدء، تطبيق الشريعة ماذا نقصد به؟ هذا المفهوم، مفهوم تطبيق الشريعة، لا بد أن نفصله قليلا حتى يعلم المشاهد ما الذي نتحدث عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. فكلمة الشريعة هذه طرأ عليها تخصيص بغير مخصص، شأنها في ذلك شأن كلمات كثيرة. مثلا كلمة العلم عند كثير من الناس لا تنصرف الأذهان إلا إلى العلم الشرعي، بينما العلم في ديننا هو كل علم نافع. فالعلم في ديننا علم نافع وعلم ضار، وقد قال ربنا جل جلاله: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. كذلك كلمة العمل الصالح لا تنصرف في أذهان كثير من الناس إلا للشعائر التعبدية، بينما يعد النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الطريق، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، إصلاحك بين الاثنين صدقة، تعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع متاعه صدقة، كفك أذاك عن الناس صدقة منك على نفسك. وقل مثل ذلك في كلمة الفقه، فإنها لا تنصرف في أذهان كثير من الناس إلا إلى بعض الأحكام الشعائرية التعبدية، بينما الفقه أوسع من ذلك بكثير. أيضا كلمة الشريعة عند كثير من الناس تعني إقامة الحدود وضرب الرقاب، بمعنى أنه يجلد الزاني أو يرجم، وأنه يجلد القاذف، ويجلد شارب الخمر، و
يقتل المرء قصاصا،
يقطع السارق، وأيضا المحارب يقطع من خلاف، والقصاص في الأنفس والأطراف. هذه الشريعة عند الناس، بينما الشريعة هي في خطاب القرآن تشمل الدين كله. الآية التي تفضلت بذكرها في الافتتاح: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. الشريعة مجموعة الأوامر والنواهي التي جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ما كان منها متعلقا بالعقائد، ما كان منها متعلقا بالشعائر، ما كان منها متعلقا بالمعاملات، ما كان متعلقا بالأعمال القلوب، بأعمال الجوارح. هذه هي الشريعة،
وما يتصل أيضا من أنظمة الحكم والسياسة وغيرها،
أنظمة الحكم والسياسة والقضاء والعلاقات الدولية والقوانين الأسرة وما يسمى بالأحوال الشخصية، هذه كلها شريعة، ما يتصل بإصلاح حياة الناس، تعبيد الطرق من الشريعة. وكل الناس يحفظون مقولة عمر: لو أن دابة عثرت بشط الفرات لسأل الله عنها عمر لم لم تعبد لها الطريق يا عمر. إيصال الحقوق إلى أهلها من الشريعة، أداء الأمانات، حسن الخلق، الوفاء بالعهود، إتقان العمل، هذه كلها ذنوب الناس يقعون فيها ولا يعدونها مخالفة شرعية. يعني كون الإنسان ما يحافظ على وقته، على أوقات الناس، هذه مخالفة للشريعة. كون الإنسان يتقن عمله هو مأجور على ذلك. إن الله تعالى يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. تبسمك في وجه أخيك صدقة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بيد طليق. بل النظافة، النظافة، نبينا صلى الله عليه وسلم كان أنظف الناس ثوبا، أصبح الناس وجها، أطيب الناس ريحا، أحسن الناس لفظا صلوات الله وسلامه عليه. هذه كلها من جملة الشريعة التي يجب علينا تطبيقها. بعضها أستطيع تطبيقه في خاصة نفسي ومحيط أسرتي، وبعضها ما يستطيع القيام بها إلا الحاكم المتمكن.
وبالتالي حينما تتحدثون ويتحدث الدعاة عن تطبيق الشريعة، هم لا يقصدون فقط الحدود وإنما يقصدون كل هذه المنظومة. ما هي المبررات أو الدواعي لتكرار المطالبة بتطبيق الشريعة؟
أول هذه الدواعي الاستجابة لأمر الله جل جلاله الذي أمرنا بأن نطبق شريعتنا. فربنا سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم يقول له: أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نستجيب لأمر ربنا الذي أمر ولا معقب لحكمه جل جلاله. ثانيا،
عفوا، هذا الأمر يأتي يعني على سبيل التخيير للناس أم هو يعني ما هو حكمه الشرعي، حكم تطبيق الشريعة؟
لا، هو حكمه الفرضية والوجوب والإلزام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ثانيا من المبررات بأن هذا إنفاذ لتوحيدنا، هذا مقتضى توحيدنا لربنا. الله جل جلاله يقول: فالحكم لله العلي الكبير، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. من من المشرعين للقوانين الوضعية يستحق أن يوصف بأنه العلي الكبير رفيع الدرجات يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده؟ هذه صفات ليست إلا لرب العزة جل جلاله. ثالثا، من أجل أن نتخلص من النفاق، فإن ربنا جل جلاله ذكر من صفات المنافقين بأنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ثم رابعا، لأننا نعتقد أن حكم الله عز وجل أحسن الأحكام وأكملها وأفضلها وأطيبها، وأنه خير كله وحق كله ومصلحة كله، وأنه الذي يصلح معاشنا ومعادنا. ثم خامسا، ندعو إلى تطبيق أحكام الله عز وجل من أجل أن نستمطر رحمة الله سبحانه وتعالى. فإن ربنا سبحانه قال عن أهل الكتاب قبلنا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذا كان هذا موعود ربنا جل جلاله لأهل الكتاب، لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، فمن باب أولى لو أننا أقمنا حكم الله المنزل في القرآن والذي تكلم به نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الوعد فينا نافذ: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولذلك هذه بعض المبررات التي يمكن أن تساق في هذا المجال من أجل أن نؤكد أن الدعوة إلى تطبيق الشريعة ليست ترفا فكريا ولا عكننا سياسية كما يتصور بعض المغرضين أو بعض من لا يقدرون الأمر حق قدره، وإنما هو مقتضى إيماننا بربنا وإذعاننا لسيدنا ومولانا جل جلاله.
نعم، ما هي المعوقات التي تقف أمام تطبيق الشريعة في بلداننا الإسلامية؟
طبعا المعوقات كثيرة، لكن مثلا يمكن أن نذكر منها بأنه ليس هناك نموذج يحتذى من تطبيق معاصر للشريعة بهذا المعنى الذي ذكرته لك. هناك تجارب فيها تطبيق لبعض الأحكام، ولربما تطبيق لها على بعض الناس دون بعض، مما يصادم أصل الدين.
إذا سرق الشريف تركوه، وإذا نعم سرق الضعيف أقاموا عليه الحد.
فهذه يعني أولى المعوقات. ثانيا الجمود الفكري والخمول العلمي الذي تعاني منه أغلب معاهد العلم، بل أغلب علماء الشريعة للأسف ما يستطيعون أن يوجدوا من خلال نصوص الشرع علاجا لكثير من المشكلات المعاصرة. وأذكر مثلا يعني من بين الأشياء التي طرحت لما بدأ تطبيق الحدود عندنا سنة 83
في السودان،
نعم في السودان، بأن بعض الأطباء طرح بأنه يمكن له أن يعيد يد السارق بعدما تقطع. نعم، يعني هذه مسألة ما كانت موجودة في الزمان الأول. بعد ذلك عرضت على بعض المجامع الفقهية وبينوا أن ذلك غير جائز، بأنه لا يسوغ. هذا مجرد مثال أذكره لك، وتحير فيه كثير من الناس أول ما طرحت هذه المسألة. أيضا من الأسباب قضية الحرب النفسية التي تشن على دعاة تطبيق الشريعة بأنهم رجعيون، ظلاميون، متحجرون، متأخرون، يريدون أن يردونا إلى القرون الوسطى والعهود الغابرة، وأنهم لا يتكيفون مع العصر ولا يعرفون مقتضياته وما إلى ذلك، حتى أفضت هذه الحرب النفسية إلى أن ينزوي كثير من الناس وأن يخلصوا ألسنتهم عن المناداة بتطبيق الشريعة. ثم رابعا عدم التصور الصحيح لقضية تطبيق الشريعة، تطوير التعليم أليس من تطبيق الشريعة، إيجاد الفرص المتكافئة لأبناء الشعب الواحد أليس من الشريعة، منع الرشوة والمحسوبية وأكل أموال الناس بالباطل أليس من الشريعة، منع الاستبداد سواء كان استبدادا سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو فكريا أليس من الشريعة، إطلاق طاقات الأمة أليس من الشريعة. هذا كله مما ندعو إليه ونؤمن به. أيضا من المعوقات قضية النفوذ الغربي الطاغي في بلاد المسلمين مع إيجاد عملاء، سواء كانوا هؤلاء العملاء من النافذين سياسيا أو من النافذين اقتصاديا أو ممن يخربون في أضابير الدولة ومنحنيات الحكم، هؤلاء هم الذين يعوقون ويكتسحون كل محاولة لإحياء هذه الفكرة. أيضا قضية الخوف من الدعوة لتطبيق الشريعة، وهذا الخوف خوف من الدوائر الغربية باعتبار أن النظام الإسلامي يمثل نظاما مناطحا ومقاوما لأنموذج الحضارة الغربية الذي يحاولون فرضه الآن على العالم كله. تعرف بأن صامويل هانينغتون كتب عن نهاية التاريخ وكتب عن صراع الحضارات باعتبار أن هذه الحضارة الغربية هي النسخة الأخيرة للتجربة الإنسانية، بأنه ليس هناك ما هو أفضل. وهم يعلمون يقينا بأن النظام الإسلامي هو النظام الوحيد الذي يملك تفاصيل للحياة اليومية للفرد وللمجتمع، وأنه يتدخل في كل شيء. ثم بعد ذلك هناك أيضا الخوف.
عفوا، هذه النقطة مهمة جدا، أن يفهم المسلم بأن كما حصل صراع بين النظام الرأسمالي الغربي والنظام الاشتراكي الشيوعي في يعني المدرسة الشرقية، وحصلت بينهم حتى حروب، هناك أيضا صراع خفي مع النظام الإسلامي وكل محاولة لإحيائه باعتباره منظومة اقتصادية فكرية حكمية شاملة تنافس النموذج الغربي.
هكذا منظومة فكرية قيمية ومنظومة اجتماعية واقتصادية، وهذا الكلام ليس خفيا، كتبه من قديم نيكسون، ريتشارد نيكسون الذي كان رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية في فترة السبعينيات من القرن الماضي، وكتبه أيضا بعض المفكرين الغربيين بعد سقوط منظومة الدول الاشتراكية أو الشيوعية، بأنه لم يبقى للحضارة الغربية عدو إلا الإسلام. ولذلك ينبغي للناس أن يعرفوا قدر ما يحملون، ما يحتقرون أنفسهم. ثم الخوف ليس من الغرب وحده، بل الخوف حتى من المسلمين. كثير من المسلمين ما يتصورون بأن الإسلام لو طبق إلا أن رؤوسا كثيرة ستقطع، وأيدي وأرجل ستبتر، وأن ظهورا ستجلد، وأن هناك هلعا سيعم، وستكون الوجوه عابسة، وستمنع الآداب والفنون، وسيحجر على العقول، وما إلى ذلك مما لا أصل له ولا أساس. ولذلك بعض المفكرين الآن لما قيل له بأنك تريد أن تردنا إلى عصور الظلام، قال سبحان الله، عصور الظلام هذه أين هي التي تتكلمون عنها؟ هل تتحدثون عن الخلافة الراشدة التي كان الحاكم فيها مع الناس وكذا وبدأ يضرب الأمثلة، أم تحدثون عن الدولة الأموية التي كانت تحكم نصف الأرض، أم تحدثوننا عن الدولة العباسية التي حصل فيها نهضة علمية ما عرفت الدنيا مثلها، أم تحدثون عن الدولة العثمانية التي طرقت جيوشها أبواب أوروبا؟ هذا التاريخ المشرق كثير من الناس ما يعرفونه، وأن سببه كان هو الإسلام والتمسك بأحكامه.
نعم، أيضا يعني دائما حينما تذكر تطبيق الشريعة تذكر الحدود. نحن بينا أن تطبيق الشريعة أوسع من قضية الحدود، لكن أصلا حتى تطبيق الحدود، هل المطلوب مني أنا في الزمن الحالي مثلا حينما أتي إلى قطع اليد أن أقطعها بسيف، ويعني كما تظهر هكذا في الأفلام، يعني قطعة خشب وأضع يد السارق وأقطعها بالسيف، أم يمكن مثلا أدخله إلى عملية جراحية أو ما شابه هذا؟ يعني هو حتى في تطبيق حتى هذه الحدود، يعني
يا أخي الكريم، ليس غريبا الآن بأن القضايا التي فعلتها مثلا داعش وصور ذلك التصوير السينمائي الراقي وحرص على يعني
انتشار البشاعة بشكل كبير،
نعم، هذا كله من باب التخويف، والتاريخ سيحكم على هذه التجربة، وسيثبت ما قاله علماء الإسلام من بداية الأمر بأن هذه ليست إلا صنيعة صليبية يهودية لتحقيق أهداف معينة من التنفير من الإسلام، من قتل قضية الجهاد وتبشيع صورته والتنفير حتى من هذه الكلمة إذا قيلت، واجتذاب العناصر التي تتوق إلى الجهاد من أجل أن تبادى وتطحن إلى غير ذلك. فنحن نقول يا أخي، قضية الحدود هذه نفسها، كثير من الناس يقول أين رجم الزاني؟ طيب يا أخي، هل أثبتت أنت، هل جاء زان محصن مثلا فأقر على نفسه فلم يرجم؟ هل هناك شهادة قامت بشروطها على من زنى؟ ثم بعد ذلك، ثم إن طريقة التطبيق التي كانت في الزمان الأول ليست ملزمة، يعني احنا قلنا هناك ثوابت وهناك متغيرات، المتغيرات هذه تشمل الوسائل، وكما تفضلت ليس بالضرورة أن يكون القطع بالوسيلة التي كانت في الزمان الأول، وإنما إذا كان هناك وسائل يعني أكثر رفقا وأبعد عن التعذيب، اللهم إلا إذا كانت قصاصا، إذا كانت قصاصا، فلو أن إنسانا فقأ عين إنسان مثلا وأبى صاحب الحق إلا القصاص، فما يمكن أن يطالب الجاني بأن يبنج ثم تفقأ عينه، نقول لا لا،
هذا من القصاص.
نعم، هذا في القصاص،
لكن في تطبيق الحدود يمكن أن نستخدم الوسائل الحديثة،
لأنه ليس المقصود الانتقام ولا التشفي، وإنما المقصود أن يكون هذا الحد كفارة لذنبه، وأن يردع عن تعاطي هذا الفعل ثانية، وأن يزجر غيره أن يصنع مثل ما صنع.
أنا مسلم عادي بسيط، ليس عندي نية لا السرقة ولا أن أتجاوز الحدود، وبالتالي الحدود لن تطبق علي مثلا. وما هي الفائدة من أن أنادي بتطبيق الشريعة؟ ما هي الفائدة التي أجنيها مباشرة من تطبيق الشريعة؟
الفائدة تعود على المجموع، على مجموع الناس. مثلا أنت ما تحدثك نفسك بالسرقة، لكن ليس بالضرورة أن تسلم من أن تكون مسروقة، يعني إذا لم تكن سارقة فليس بالضرورة ألا تكون مسروقة. أنا أذكر بعض الإخوة ممن يحضرون الدكتوراه في بريطانيا، حكى لي بأن بعض أساتذته من الإنجليز قال له بأن يعني كيف الإسلام يأمر بقطع يد السارق وكذا، وبدأ الطلبة أيضا يسألون، ثم قال جاء في يوم من الأيام قال أين علي؟ أين علي يسأل عن هذا الطالب؟ قال أنا. قال له والله المفروض السارق يقتل، ما تقطع يده. قال له ما الخبر؟ ما الذي حدث؟ قال له بالأمس سطع على بيتي لص، ما ترك شيئا ثمينا إلا يعني أخذ وأنا غائب. يعني انظر إلى الأهواء البشرية، يعني كان
يعترض على الأمر،
نعم يعترض ويستنكر القطع، ثم بعد ذلك بدأ يطالب بالقتل. فلذلك أقول الفائدة ليست يعني مجرد أني ما عندي علاقة بالأمر، وإنما الفائدة تعود على المجتمع. مثلا قضية الزنا، عافانا الله وإياكم، ربما لا تحدثك نفسك بفاحشة، ما عندك من يعتدى عليه، نفترض مثلا من بنت أو زوجة أو كذا، لكن الآن تعلم بأن المجتمعات تعاني ما تعاني من تفشي الأوبئة والأمراض الناتجة عن شيوعية العلاقات الجنسية في كثير من المجتمعات، بحيث صار الإنسان ما يستطيع أن يستعمل من شفة غيره، ولا يستطيع أن يخالط غيره إلا بإجراءات معينة. فهذا نقول بأن تطبيق الشريعة إنما يعود نفعه على المجموع، على مجموع خلق الله، ليس على مجموع الناس، على مجموع خلق الله. فإن من الشريعة الرفق بالحيوان، ومن الشريعة الرفق حتى بالنبات، الرفق بالبيئة، الرفق بالأرض التي تمشي عليها. الله جل جلاله قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض
ولن تبلغ الجبال
طولا.
طيب، وأيضا دخول تطبيقات الشريعة حتى في القضايا المالية التي تتعلق بالدولة، أليس كذلك؟
ما في شك بأن القضاء، ولذلك الآن ما تفتح كتابا من كتب الفقه أو الحديث إلا تجد بابا للمعاملات، بابا للمعاملات تتناول قضايا المال من الربا والصرف والمداينة واللقطة
والمكوس والجمارك،
المكوس والجمارك والضرائب وما إلى ذلك. وتجد علماء الإسلام من قديم، مثلا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله كتب كتابا سماه الأموال، الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة أيضا كتب كتابا سماه الخراج، وقص على ذلك الكتب الكثيرة التي خصصت لقضية المال.
نعم. حينما نتحدث عن قضية تطبيق الشريعة، هل تطبيق الشريعة صالح للتنفيذ في منظومة الدولة الحديثة؟
هو الـ 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 يعني كما ذكرت لك قضية الـ الـ الوسائل هذه، الإسلام فتح فيها الباب واسعا، لسنا ملزمين بنمط معين ولا بشكل معين، وإنما هناك غايات، وهذا ليس بقضية الدولة واحدة. يعني الآن كثيرات من النساء تسأل تقول هل الإسلام يلزمنا بلبس العباءة؟ أو كثير من الشباب إذا هداه الله وبدأ في التدين إنما هو حريص على أن يلبس يعني جلبابا أبيض وعمامة ذات ذؤابة أو ذؤابتين، بينما الإسلام يعني في ترك هذا الأمر وفق أعراف الناس. يعني هناك ضوابط عامة في اللباس، ضوابط عامة في الطعام، لكن مثلا زمان رسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا زمن جدك وجدي، هل كان هناك بيتزا مثلا؟ ما يعرفها الناس، لكن أنا نستطيع الآن نقول ما كانت موجودة إذن حرام. فالذي ينطبق على مطاعمنا ومشاربنا وملابسنا ومراكبنا أيضا ينطبق على النظام الدولة. ولذلك أقول كل تجربة إنسانية لا تعارض أصول شريعتنا وأحكامها يمكن لنا أن نستفيد منها.
وبالتالي طيب كيف يتم تطبيق الشريعة في ظل هذه المنظومة الدولة الحديثة؟ يعني الدولة الحديثة فيها شكل الوزارات والدستور والبرلمان، يعني في بعض الإسلاميين حينما تقول له تطبيق شريعة يقول لك الدستور هو القرآن، ومن المعلوم أن القرآن يعني هو كتاب، يعني كتاب الله عز وجل، ليس فيه تفاصيل الأحكام كما تكتب في الدساتير.
نعم، هو قضية دستورنا القرآن أو الإسلام هو الحل، هذه شعارات، لكن هذه الشعارات لا بد لها من برنامج، لا بد لها من تفاصيل. ودائما تعرف بأن الثورات أو أن التغيرات إنما تقوم على شعارات. يعني مثلا الثورة الفرنسية لما رفعت شعار الحرية والإخاء والمساواة، ما كانت تملكه برنامجا تفصيليا، وإنما هذا البرنامج أتى بعد معاناة وبعد تجارب وبعد تضحيات جسام وبعد أخطاء أيضا حصل. فكذلك الأمر الآن، الإسلام غريب، ينبغي أن نعترف بهذا. الإسلام الآن ربما ما بقيت منه في حياة الناس إلا الشعائر، بل حتى الشعائر صارت يعني أشباحا ميتة لا روح فيها. يعني مثلا الآن قضية الحج، هذا المؤتمر السنوي الذي هو آية من آيات ربنا، إنما عاد قاصرا على الهتاف بالتلبية ثم ممارسة الأركان والواجبات وكذا، ثم ينصرف كل إلى سبيله. بينما المؤتمر الحج هذا كان بالإمكان أن يجتمع فيه العسكريون من شتى الأنحاء المعمورة
ليتدارسوا أوضاع المسلمين،
نعم، الاقتصاديون، السياسيون، المفكرون، المنظرون، المثقفون، الفنانون، هؤلاء جميعا يمكن أن يستغلوا هذا الموسم العظيم كما قال ربنا ليشهدوا منافع لهم. ليست المنافع قاصرة على مسألة الكراء والتجارة وما أشبه ذلك.
لعل نواصل في هذا الحديث ولكن بعد فاصل قصير. فاصل بعده نواصل إن شاء الله، يقوم معنا. أهلا بكم من جديد. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل كنا نتحدث عن تطبيق الشريعة في منظومة الدولة الحديثة، وذكرتم أن الاستفادة من كل الأدوات والوسائل الحديثة وإدخال منظومة الشريعة عليها هو أمر مطلوب، وأن المنطلق في هذا هو الخروج من روح يعني التعليمات والتشريعات الإسلامية وتطبيقها في عموم مناحي الحياة. وذكرتم أن الأمر أوسع من قضية فقط إقامة شعائر تعبدية أو تنفيذ حدود أو ما شابه، وذكرتم أن حتى الشعائر مع إبعاد الشريعة عن حياة الناس أصبحت حتى تفتقد إلى الروح، وتحدثتم عن مثال الحج وكيف أنه آل إلى نوع من التصرفات التعبدية فقط دون أن يتوسع الأمر إلى مناقشة الأمور العامة. ما هو الأثر المترتب على المجتمع المسلم أو على الدولة المسلمة في حالة عدم تطبيقها للشريعة؟
الآثار تكاد تلمسها من لو تأملت في حياة المسلمين المعاصرين. أول هذه الآثار فساد التصورات، فإن كثيرا من الناس الآن تصوره عن الدين تصور فاسد، يعني يحبس الدين في ممارسات أو بعضهم يسميها طقوسا، وبعد ذلك ما يصبغ حياته بصبغة الدين. والله جل جلاله يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ويقول: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ففساد التصورات أثمر ما ذكر في حلقات سابقة، أن بعض الناس يعتقد أن بإمكانه أن يكون مسلما شيوعيا أو مسلما علمانيا أو مسلما ليبراليا أو إلى آخر هذه الأوصاف. أيضا قضية الشعور بالدونية، كثير من المسلمين الآن بل أكثرهم ما يشعر بعزة بإسلامه ولا قوة بإيمانه، وإنما يشعر بالدونية، حتى إنه يخفي شعائر دينه. لو أنه كان بين يعني جماعة من غير المسلمين ربما يستحي أن يصلي، أو ربما يستحي أن يقوم من على مائدة تدار في الخمور وما إلى ذلك. هذا الشعور بالدونية سببه تغييب شريعة الله عز وجل عن واقع الناس بالمفهوم الواسع الذي ذكر. أيضا من أعظم الآثار الفساد العقدي. الآن كم من الناس تعلقوا بالقبور والأضرحة ودعاء الأموات واللجوء إليهم، عدم الأخذ بالأسباب، عدم الأخذ بالأسباب. كثير من الناس الآن يسأل سؤالا هو من البلاهة بمكان، يقول: نحن مسلمون فلماذا لا ينصرنا الله؟ طيب ماذا فعلت أنت من الأخذ بالأسباب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجم المشركون المدينة في أحد أو في الأحزاب ما قال: نحن مسلمون وسينصرنا الله، وإنما أعد العدة وهيأ الجيش وشحذ الهمم وقوى العزائم، وبعد ذلك خرج، فالله جل جلاله نصرهم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت. أما أنت جالس ما أخذت بشيء من الأسباب وتريد أن يتنزل عليك النصر، هذا أيضا من الفساد العقدي الموجود عند كثير من الناس. أيضا قضية الفساد الأخلاقي، يعني لك أن تتصور الآن إذا تكلمنا عن الفساد الأخلاقي، أكثر الناس ما يتصور إلا الفواحش، ما يتصور بأن الكبر فساد أخلاقي، أن الغش فساد أخلاقي،
العنصرية
هذه من أعظم الفساد الموجود، قضية الفحش الذي يعاني منه الناس في الكلام في الحياة اليومية والازدحام الذي يكون في الطرقات. كثير من الناس ما يتورع عن الفحش و التفحش، قطيعة الأرحام وما إلى ذلك.
لكن هذه تصرفات مجتمعية فردية وليست مرتبطة بتطبيق الشريعة في الدولة، يعني هي قائمة أصلا إذا كانت الدولة طبقت الشريعة أو لا. يمكن الناس أن يكونوا فاحشين أو لا يكونوا فاحشين.
لكن هذا أنا أعدد أيضا في من الآثار، من الآثار الاستبداد السياسي الذي نتكلم عنه ونحذر منه. كثير من الناس الآن إذا تكلمت عن الاستبداد السياسي يظنك تتكلم في أمر سياسي ليس في قضية دينية. طيب أين نذهب بالآيات التي تناولت شأن فرعون وهامان وقارون والمستكبرين الذين كانوا في مكة وعاد وما إلى ذلك؟ من الآثار لتغييب الشريعة الإسلامية فساد معايش الناس. الآن الظلم الذي يعاني منه الناس في أكثر بلاد المسلمين من كثرة المكوس والضرائب والجمارك والفرض الجبايات المختلفة أو ما يسمى بالدمغات أو ما يسمى بكذا، هذا سببه أيضا تغييب الشريعة بمعناها الكامل الشامل، حصول الظلم الاجتماعي، التظالم الذي يكون بين الناس، هذا كله من آثار تغييب الشريعة.
طيب، ألا يكفي أن تضاف، يعني في كثير من الدول تضاف قضية أن الشريعة هي المصدر الرئيسي، أو أحيانا يضعون فقط مصدر من مصادر التشريع، ألا يكفي هذا لأن نعتبر أن الدولة هذه تطبق الشريعة باعتبار مرجعيتها؟
وطبعا هذا النص في كثير من البلاد، يعني كما قال القائل: كالقبر حفته الزهور وتحته عفن دفين، بمعنى أن هذا النص يوضع ذرا للرماد في العيون، وواضعه نفسه لو أنه طبق هذا النص فإنه سيبدأ به بنفسه. يعني ليست القضية أن نقول الشريعة مصدر أساسي أو مصدر رئيس أو مصدر من مصادر التشريع، وإنما العبرة به
التطبيقات،
بالتطبيقات وبالعمل. وكما ذكرت لك، كون الحاكم يسهر على مصالح الرعية، كون الحاكم يعين في المناصب من كان أهلا لها، كون الحاكم يؤدي الأمانة التي نيطت في عنقه، هذا من الشريعة.
نعم، هل علماء الأمة أو الآن العلماء المعاصرين يملكون فعلا تصورا واضحا لكيفية تطبيق الشريعة ويعني منهجياتها وآلياتها في منظومة الدولة؟
نعم، هناك يعني محاولات، يعني الآن هناك ثروة فقهية عظيمة مثلا في المعاملات المالية، وهناك تجارب لتطبيق نظام الزكاة في عدد من الدول، قل مثل ذلك في قضية التشريع الجنائي أو القانون الجنائي، هناك تصورات واضحة، هناك تصورات واضحة أيضا فيما يتعلق بالنظم القضائية أو الأصول الأحكام القضائية.
لكن هذه ليست تفاصيل، يعني ليست منظومة الدولة الحقيقية.
ما أنا أريد أن أقول لك بأن الإشكال الأكبر في قضية الحكم وفي قضية نظام الحكم، تجد الآن كثير من المفكرين مختلفين في قضية هذه الدولة كيف تدار. مثلا تجد كثير منهم متمسك مثلا بموضوع الخلافة، موضوع الخلافة، ما أقول كثير لكن بعض الأحزاب، قضية الخلافة عندما هذه القضية المركزية التي يبدئون فيها ويعيدون، بينما تجد آخرين مثلا عندهم نوع من السيولة، أو حتى ليست سيولة إنما غازية، حيث أنهم يتصورون بأن الإسلام أبدا ما تكلم في قضية النظام والشكل، لذلك ما عنده فرق بأن يكون الحكم
وراثيا ملكيا
أو فرعونيا، هذه يعني ما ليست ذات بال عنده ولا هي مصدر إشكال. فلذلك أقول بأن الأنظمة التفصيلية موجودة، وقد كتبت أشياء مفصلة فيما يتعلق بنظام الأسرة، فيما يتعلق بالدساتير، فيما يتعلق بالقوانين وتفاصيلها. وتعلم مثلا بأن دولة كدولة الكويت، هذه الدولة العربية، قامت فيها لجنة لتعديل الأحكام بما يوافق الشريعة الإسلامية، واستمرت هذه اللجنة سنين عددا، وخرجت ب يعني ثروة كبيرة، توافر عليها فئام من الفقهاء والعلماء والمفكرين.
نعم، البعض يقول نحن نواجه إشكالية في عدم إمكانية تطبيق الشريعة فعليا في منظومة الحكم، بسبب أن الأحكام المتعلقة بالحكم كانت تتطور مع تطور الدولة الإسلامية، وبعد سقوط الخلافة العثمانية حصلت فجوة في الأمة، أو حتى قبل سقوطها بفترة يعني من الزمن حصلت فجوة في تطوير أحكام الشريعة المتناسبة مع الدولة، وبالتالي الآن لا يمكن فعليا المناداة بتطبيق الشريعة، والمناداة بها نوع من التهويش أو نوع من
وليست نوعا من التهويش، وإنما كما ذكرت لك سابقا، يعني هذه تحتاج إلى معاناة وتحتاج إلى يعني تجارب. ولذلك مثلا أقول لك الآن تجربة الزكاة في السودان الآن معول عليها في كثير من الأبحاث العلمية والرسائل التي تقدم في الجامعات الإسلامية، مثلا نظام زكاة الشركات، نظام زكاة الشركات هذه ما تجدها في الكتب الأولين. قضية الزكاة الأسهم والسندات هذه أيضا ربما لا تجدها في كتب الفقهاء لأنها أنظمة مالية
مستحدثة
مستحدثة.
نعم.
فالآن هذه التجربة على ما شابها من تعثرات أو من أخطاء، إلا أنها تبقى معلما بارزا. ولذلك أقول حين نقول تطبيق الشريعة، ما يتصور الناس أنه بين عشية وضحاها ستعود تجربة الخلافة الراشدة أو حتى الخلافة الأموية ولا العباسية ولا دولة المماليك، وإنما غربة الإسلام قد طالت، المشاكل
كثيرة
كثرت، والجهل أيضا يعني حقيقة عم بين الناس، خاصة بين من يزعمون أنهم مثقفون، والواحد منهم يبيح لنفسه أن يتكلم فيما لا يعلم وأن يفتي فيما لا يحسن. نقول هذه تحتاج إلى معاناة وإلى تحمل الأخطاء إلى أن يستوي الأمر على سوقه.
نعم، يعني ربما يقول البعض لماذا دائما صوت تطبيق الشريعة نسمعه دائما بعد سقوط نظام وحصول ثورة شعبية؟ وربما بعض يقول يعني وكأنه قبل هذه الثورة كانت الشريعة مطبقة، والآن أنتم تقولون أنه يعني لا توجد تطبيق شريعة، ويضربون لذلك أمثلة. مثلا يذكرون أنه في مصر بعد يعني سقوط نظام حسني مبارك ايضا خرجت هناك يعني ارتفعت اصوات بعض الاسلاميين او بعض الدعاة بضرورة تطبيق الشريعة. في سوريا بعد يعني خروج الثورة ايضا في المناطق المحررة تطبيق الشريعة. الان في السودان بعد سقوط نظام البشير ايضا خرج ناس يطالبون تطبيق الشريعة وتيار نصرة الشريعة وما شابه. ف يعني اين كنتم قبل هذا؟ هكذا يقولون يعني.
نعم، هو طبعا هؤلاء ينظرون للأمر من وجه واحد، وإلا ينبغي أن ينظروا إليه من وجهيه. فهناك من قاموا يدعون إلى المثلية الجنسية، ما أتكلم عن السودان وحده، بل حتى في مصر هناك بنات يعني صورن عراة كما خلقهن الله. فالثورات إذا قامت يعقبها هدير، هذا الهدير تكون فيه أصوات محقة وأصوات مبطلة، وكل يعني يغني على ليلاه كما قالت العرب. وأما قضية مثلا خاصة في السودان، يقولون أين كانت الشريعة؟ هب أن الشريعة ما كانت، فهل ذلك يدعونا إلى الاستمرار في تغييبها وتحييدها وإلغائها؟ هذا سؤال. ثم هناك مغالطة بأن الشريعة ما كانت موجودة. الجواب لا، القوانين كلها كانت مصبوغة بحكم الشريعة، سواء كان قانون المعاملات المدنية أو قانون أصول الأحكام القضائية أو القانون الجنائي أو قانون الأحوال الشخصية، ليس فيها نص يمكن أن يقال بأنه مخالف للشريعة أو مصادم.
نعم.
يمكن أن يقال بأنه مثلا رأي مرجوح أو رأي ضعيف، وقل مثل ذلك في قانون الزكاة وغير ذلك من القوانين. ولذلك مقتضى الإخلاص أن يقول القائل بأن هذه التجربة فيها الصواب، فيها الخطأ، فيها الخير، فيها الشر، فيها الحق وفيها الباطل، والمطلوب التكميل والتتميم والإصلاح. أما أن يرفع هذا السيف يقال أين كانت الشريعة، فإذا لماذا قامت الثورة إذا أصلا نحن نريد أن نلغيها؟ وأن وهذا الأمر ينبغي أن يكون، والآن بدأ الناس يستيقظون له، الآن بدأوا ينتبهون إلى أن الثورة ما قامت من أجل هذه الإجراءات الظالمة التي حصلت أخيرا في السودان من إلغاء قوانين وتغييب تشريعات والهجمة العلمانية الشرسة التي ما سلم منها حتى القرآن الكريم الذي يدرس في رياض الأطفال أو في مرحلة الأساس. الثورة ما قامت من أجل هذا، ولا قامت من أجل تغييب الدين.
نعم، ربما يعني يقول البعض بأنه بسبب هذه أو قوانين تطبيق
لكن لو
الشريعة.
أذنت لي
نعم.
أخي ويس لئلا أنسى، قضية أين كنتم هذه أيضا كلمة باطلة، وإلا يستطيعون الرجوع إلى ما قاله دعاة الإسلام والعلماء، ليس واحدا ولا اثنين ولا عشرة، وإنما كانت المنابر تضج بإنكار المنكر والتحذير من الباطل وتذكير الحكام بمسؤوليتهم أمام الله عز وجل وأمام شعوبهم، ما يكاد يخلو من ذلك خطبة جمعة ولا خطبة عيد.
نعم، بعض الدول بسبب تطبيقها للحدود الشرعية أو بعض تطبيقات الشريعة توضع في لائحة الإرهاب أو قائمة العقوبات، وبالتالي يرى بعض ساستها أنهم يلغون هذه الحدود ويلغون تطبيقات الشريعة سعيا لرفع الدولة من قوائم الإرهاب وما شابه، وبالتالي يعني كنوع من الحل لإشكاليات البلد.
طبعا يستطيع كل مسلم أن يرد على هذه الشبهة بقول ربنا جل جلاله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، بأن القضية ليست تطبيق حدود ولا القضية إلغاء أحكام هنا أو هناك، وإنما القضية أن هؤلاء الناس لن يرضوا عنك ولن يرفعوا سيوفهم عنك إلا إذا انسلخت من دينك بالكلية.
نعم، لدي هنا بعض الأسئلة. علاء حمدان يقول: هل أمر الإلزام بحاكمية الشريعة في الدولة الإسلامية يخضع للشورى وللتصويت الديمقراطي ومن ثم يستمد شرعيته بقبول التطبيق أو عدمه، أم أن الأمر مختلف في هذا الشأن لأن المبدأ الدستوري السلطاني الأول هو سيادة الشرع؟
وما في شك بأن المشروعية العليا عندنا نحن المسلمين لقول ربنا جل جلاله وقول نبينا عليه الصلاة والسلام، فلذلك ربنا جل جلاله إذا قال: فاحكم بينهم بما أنزل الله، وقال: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فليس هناك مجال لعرض هذا الأمر على
الاستفتاء
إلى الناس من أجل أن يختاروا أو يردوا، يقبلوا أو يرفضوا. أو
هو نفس الأخ علاء حمدان يسأل سؤال آخر، يقول: كيف نجيب على العلمانيين المحتجين علينا في مسألة تطبيق الشريعة بالفهوم أن الإلزام بأحكامها يورث النفاق في المجتمع؟ هكذا يقول، يعني إذا طبقت الشريعة بالإكراه تورث النفاق في المجتمع لأن الأفراد لم يقتنعوا بها والحكومات أيضا، فسيمارسونها ظاهرا كشعارات والإلزام على مستوى العموم، وينافقون في المخالفة بالخفاء، وهذا يفسد المجتمع ويؤخر فيه، ويأتينا بتجار الدين من الحكام والمسؤولين حسب ما يدعون أو يسمون، وحتى أنهم سيلبسون هذا العمل المخالف لباس الدين كما فعلوا حين خرجوا لنا بقانون التحلل وغيره افتراء على الله.
نعم، هو يا أخي قضية النفاق هذه موجودة في كل مجتمع، موجودة عند المسلمين وغير المسلمين، حتى الآن من الساسة الأوروبيين مثلا، الآن لما مات جاك شيراك هذا الرئيس الفرنسي، وبدأوا في بعض البرامج في التلفزيون الفرنسي يتكلمون بأنه كان يتلقى الرشا وبأن هذا سلوك يعني طبيعي في الرئاسة الفرنسية وما إلى ذلك، أليس هذا نفاقا؟ فهذا ما يرفع سيفا من أجل تعطيل أحكام الشريعة. المطلوب أن نستجيب لأمر الله عز وجل في إنفاذ حكمه وتطبيق شرعه، ثم بعد ذلك لسنا مأمورين بأن نفتش عن قلوب الناس ولا عما تكنه ضمائرهم. ثم من ناحية أخرى نقول بأن هناك أحكاما منوطة بالدولة وهناك أحكام منوطة بالأفراد، بعد ذلك من كان مخلصا لله عز وجل فيها فهو المأجور، ومن كان يظهر خلاف ما يبطن فأمره إلى الله.
نعم، عبد الرحمن مصلح يقول: مع الأسف الحديث عن تطبيق الشريعة هو مجرد كلام على ورق، ونحن كأمة إسلامية لا نملك خطة حقيقية للعودة إلى حكم الشريعة، هل أنا محق؟
لا، لست محقا بصورة كاملة، يعني هي بصورة جزئية، وإلا كما ذكرت لك هناك برامج وهناك دساتير كتبت ومواثيق فصلت فيها الأحكام تفصيلا في شتى جوانب الحياة، ويمكن إذا كان هناك جهود مخلصة، الحمد لله الأمة فيها من الطاقات الفكرية والقامات العلمية ما يستطيعون وضع تصور كامل شامل لو أتيح لهم ذلك.
عبد الإله بن فارس يقول: قرأت للدكتور، يعني يذكر اسما دكتور فلان، أن 9 أعشار الشريعة يمكن أن يطبقها الفرد وليس الحاكم، هل هذا الكلام صحيح شيخنا؟
ليس صحيحا، وإنما هذه ترفع يعني مثل قضية الأحكام ظنية الثبوت، ظنية الدلالة وقطعية الثبوت وقطعية الدلالة. بعض الناس يبدأ بهذه المقدمات من أجل أن يبرر لتغييب أحكام الشريعة، إلا مثلا قضية عظيمة من القضايا التي نستطيع بها تغيير واقعنا، قضية الجهاد، هذه ليست موكولة إلى الأفراد، وإنما لا بد أن تقوم بها يعني دول.
ولكن ليس عموم الإسلام يعني هو أصلا يعني يركز على قضية عبادة الفرد وتوحيده وكذا، يعني القرآن في أغلبيته لا يتحدث في شأن الحكم وإنما يتحدث في أحكام عامة يقوم بها الأفراد.
لكن الآن بالنظر إلى الواقع يا أويس، الآن قضية الربا مثلا، من ذا الذي يسلم منها؟
هذه من العشر الذي يعني
طيب، وقضية إقامة الحدود
وكذلك من العشر،
قضية يعني الجهاد،
يعني هذه في النهاية هي قضايا محدودة،
قضية فساد الأخلاق الناتج عن توجيه الإعلام بغير الموجهات الشرعية، قضية فساد منظومة التعليم، قضية الغش الذي يمارسه الحاكم بما يسري على الرعية، يعني هذا حقيقة مجازفة.
يعني بالتالي نحن نقول أن الشريعة فيها أحكام يطبقها الفرد وأحكام يطبقها الحاكم لا تقوم إلا به، بغض النظر عن النسبة والتناسب هذه. ربما يأتي إلى الذهن سؤال يقول، أليس الأولى تأخير مطالبات بتطبيق الشريعة لحد ما تخرج الدولة من عنق الزجاجة، يعني تكون دولة في حالة ضغوط وكذا، فبعد ما تتجاوزها تطبق؟
هذا أيضا كلام يعني يناقض الواقع. الواقع يا أخي بأن أغلب دول المسلمين، بل نقول كل دول المسلمين، قد نحت أحكام الشريعة بالمفهوم الواسع الذي ذكرته. هذه الدول من منها خرج من عنق الزجاجة؟ أي هذه الدول فيها استقرار سياسي؟ أي هذه الدول فيها ازدهار اقتصادي يعني بالمعنى الكامل؟ أي هذه الدول قد سلمت في علاقاتها مع الجيران ومع المجتمع الدولي بصورة كاملة؟ يعني كأنك تطلب سرابا، تطلب مستحيلا. ولذلك أقول يعني كما قال الأول، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه.
البعض يقول، يعلق، يقول هذه الزجاج يبدو أن عنقها طويل جدا، يعني لا لم يخرج منها أحد. هل المطالبة بتطبيق الشريعة فرض عين على المسلم؟
ما في شك.
نعم،
ما في شك.
من المخول بتطبيق الشريعة؟
هذا الأمر ينبغي أن نتواضع عليه جميعا، يعني أفرادا وجماعات، كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واجب عليه أن يطالب بأن تكون شريعة الإسلام حاكمة في كافة مناحي حياتنا.
نعم. من المخول، من يعني المخول بتطبيق الشريعة؟
نعم، أنا ذكرت بأن هناك أحكام أنا أستطيع أن أطبقها
بنفسي،
في خاصة نفسي، على أسرتي، على محيطي، وهناك أحكام منوطة بالدولة القائمة.
هناك رأي يقول بأن مهمة الحاكم بشكل رئيسي هو فتح مجال الحريات للناس، وبالتالي هذا سيجلب تطبيقهم الذاتي عبر وازعهم الديني، تطبيقهم الذاتي لأحكام الشريعة، والأمر يعني يصلح.
هو الحريات نفسها من الشريعة، ليست إلا جزءا من شريعة الإسلام، بمعنى أن يكون للناس الحق في التعبير عن آرائهم وفي عرض أفكارهم، وأن يكون هناك فضاء مفتوح لمناقشة تلك الأفكار، هذا جزء من الشريعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه من يقول إيذن لي في الزنا، الرسول صلى الله عليه وسلم ناقشه. لما جاء من يسأله في قضايا بدهية تتعلق بالربوبية والألوهية، النبي صلى الله عليه وسلم أجابه.
نعم. ولكن في النهاية تطبيق الشريعة كأحكام تتطلب تدخل الحاكم.
نعم.
البعض يقول، أليس الأولى سد حاجيات الأساسية للشعوب في معاشهم وأمورهم قبل أن نلاحق الإمرأة التي لا ترتدي الحجاب وشارب الخمر وغيرها؟
هذا كله من الشريعة، كله يتساوق مع بعضه. يعني ما المانع في أن يسعى الحاكم في تعبيد الطرق وإقامة الجسور وتطوير التعليم وإيصال الحقوق إلى أهلها وكفالة الأيتام، وفي الوقت نفسه يمنع الفواحش؟ يعني لا تناقض، ليس من لوازم
أنه أنتهي من هذا ثم أبدأ بهذا.
أي نعم.
طيب، البعض يقول، دول الغرب تنعم بالأمن والأمان ويعني تعيش في رغد من العيش وهي لا تطبق الشريعة.
طبعا هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا بهذا الإطلاق. فدول الغرب تعاني من الجرائم المروعة، حوادث القتل، حوادث الاغتصاب، تعاني دول الغرب من كثرة حالات الانتحار، تعاني من الخواء الروحي والضنك النفسي وانتشار المخدرات، لكن هناك منظومة يعني أمنية قوية تستطيع أن تلاحق المجرمين. هذا الذي يبدو في ظاهره بأن هذه الدول تعيش في أمن وأمان.
ونحن في ختام هذه الحلقة، يوم غد الجمعة هناك دعوات لمظاهرات حاشدة في الخرطوم العاصمة السودانية لرفض قضايا التطبيع وأيضا رفض إلغاء جملة من الحدود والأحكام الشرعية التي كانت موجودة في القانون. هل لكم رسالة أو تعليق؟
نعم، أنا رسالتي أقول بأنه في الأسبوع المنصرم ارتكبت جريمتان عظيمتان. الجريمة الأولى ما قام به رئيس مجلس السيادة من لقاء الصهيوني الملطخة يداه بدماء المسلمين في فلسطين والسعي بالفساد في الأرض، ثم بعد ذلك تبرير هذه الجريمة بأن لمصلحة البلاد، هكذا جملة دون أن نعرف ما هي هذه المصلحة ودون أن يستشير أحدا مستبدا بالأمر وحده. وهذه جريمة يجب على كل مسلم إنكارها والتحذير من آثارها. والجريمة الثانية هي ما قام به مجلس الوزراء بإقرار تلك التعديلات التي قدمها وزير العدل الذي جاء من يومه الأول محاربا لله ورسوله، فألغى جملة من القوانين. كل عقوبات الجلد الواردة في القانون الجنائي، ومن قبل ذلك إلغاء قانون النظام العام، ثم إلغاء المادة 126 المتعلقة بحد الردة، إلغاء المادة 152 المتعلقة بالأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة، إلغاء المادة 154 المتعلقة بتجريم ممارسة الدعارة، ثم بعد ذلك استحدث مادة تمنع تكفير الأفراد والمجموعات أو الطوائف وفرض عقوبة لا تقل عن السجن 10 سنوات. يعني الذي يقول بأن النصارى كفر بنص كتاب الله عز وجل قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أو يقول بأن اليهود كفر، هذا كفر طائفة، أو أن يقول بأن المحمود محمد طه كافر مرتد قد قتل ردة لإصراره على ما ينافي عقائد المسلمين وشريعتهم، فهذا يعاقب بالسجن. فهذه الجرائم تؤكد بأن هذه الحكومة القائمة ما جاءت لإصلاح معاش الناس ولا جاءت لرفع الأعباء عن كواهلهم، وإنما جاءت من أجل أن تصبغ الدولة بصبغة علمانية مقيتة استجابة لمن جاءوا بهم ممن فرضوهم على البلاد عن غير مشورة من أهلها.
نعم، شكر الله لكم ما قدمتموه في هذه الحلقة. رحمكم الله. وفي الختام، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الله خالق الكون ومن عليه، فهو الأدرى بالأصلح لشؤونهم ومعاشهم. شرع الله ليس جلد وقطع فقط، بل هو في الأصل حرية وكرامة وعدالة وتوسيع على الناس بأخذ الحق من الغني ورده للفقير. أما الحدود فهي لردع العصاة تحقيقا لأمن الناس. إن معالم تطبيق الشريعة وما يتصل بها لا بد أن نبدأه أولا في أنفسنا، أولا قولا وعملا. في الإسلام أنظمة وحلول لكل مشكلات الحياة، فمن خلال استقرار النصوص الشرعية نجد أن الإسلام فيه نظام حكم ونظام اقتصاد واجتماع وسياسة وتعليم وغيرها. فالخير كل الخير بتطبيق أحكام الدين وتطبيق شريعة الله عز وجل. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.